أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. صبحكم الله بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. عليكم السلام. وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وصل بنا الكلام إلى قوله قدس سره الثالثة. قال هناك مسائل، ذكرنا المسألة الأولى في الماء المضاف، ثم المسألة الثانية في التباعد بين البئر والبالوعة، استحباب الخمسة والسبعة. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة. قال: النجاسة عشرة: البول والغائط من غير المأكول ومن ذي النفس. ذكرت بالأمس من باب المقدمة أنه يشترط لحكم أو حتى نحكم، تبغى تسمحني أنا هيك صار شوي علي صعب هيك مشان باب النظر إلى وجه العالم عبيده، فما تحرموناش من النظر إلى هذه الوجوه الكريمة. يعني ذكرنا بالأمس أنه حتى يحكم على بول وغائط الحيوان بالنجاسة لا بد أن يتوفر شرطان في الحيوان. الشرط الأول أن يكون الحيوان ماذا؟ غير مأكول اللحم. والشرط الثاني أن يكون هذا الحيوان ذو نفس سائلة. ذكرنا بالأمس أن بعض الفقهاء استثنى من هذه الضابطة بول وخرأ الطير، وقد اعتمد في هذا الاستثناء على رواية مفادها. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام، الرواية معتبرة أبي بصير، قال: كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه. وهناك روايات تقول، روايات عامة: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. التفت الآن بالله عليك، رجاء دققوا بالمطلب، فيه شيء من الدقة. الرواية ماذا تقول؟ اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. هذه الضابطة العامة التي أسسها الإمام عليه السلام تشمل جميع الحيوانات، حتى الإنسان، حتى الطير، إلا أنه ادعي في المقام أن هناك تخصيص لهذا العام من في ببركة معتبرة أبي بصير، وهي كما قرأنا: كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخروئه سواء كان مأكول أم غير مأكول. والعام يقول مأكول اللحم بوله نجس فنجمعه مع كل شيء يطير لا بأس ببوله فيخرج الطير عن هذا العام فنقول إلا الطير. صح؟ جيد. هذا الجمع بين الروايات متوقف على عنصر أساسي وهو حتى تصلح معتبرة أبي بصير. نحن الآن عم نعبر معتبرة، الآن سوف تجد أن المتقدمين لم يعتبروها من حيث السند، ونقرأ بعض الكلمات لكم. حتى يصلح وتصلح هذه الرواية لتقيد هذا العام لتخرج بولة وخرأة الطير لابد أن تكون حجة بذاتها، يعني ليكون ماذا حجيتها قائمة، يعني لابد أن يكون سندها معتبر حتى يصح أن تقيد العام. إلا أن التفت، إلا أن المشهور أعرض عن هذا الخبر. المشهور عندما نقول مشهور يعني من؟ يعني مشهور المتقدمين، أعرضوا عن هذا الخبر وتمسكوا بقوله، بقول صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. قال العلامة في التذكرة: وقول الشيخ، شيخ الطوسي، في المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبي بصير. جيد، ما هو الخبر؟ ضعيف. العلامة عم بيقول ما اعتمد عليه الشيخ الطوسي وأفتى بأن ذرق الطير خارج تخصيصا من هذا العام، هذه رواية ضعيفة، فلا تنهض لتخصيص هذا المطلق. واضح إن شاء الله. ثم قال من؟ ابن إدريس في سرائره، قال: ورويت، شوف التعبير الآن، ورويت رواية شاذة لا يعول عليها. ما هي؟ يقصد كل ما يطير لا بأس ببوله. فضح جو المسألة عندكم. فمنهم من قبلها على مستوى السند، خصوصا المتأخرين منهم، بل متأخرين متأخرين، وبعضهم أفتى من علمائنا المعاصرين حفظهم الله بأن الرواية قائمة حجة معتبرة تخصص، فنخرج الطير. ولذلك في الرسائل العملية كثيرا ما تجد أن البول والغائط من حيوان ما لا يؤكل لحمه ذي النفس السائلة ناجس إلا الطير، إلا الطير. عرفت الآن ما هو المدرك؟ المدرك رواية أبي بصير. وضح تقريبا جو المسألة من جميع جوانبها. يبقى مسألة مهمة ولعلك لأول مرة تسمع بها: ماذا قال العام؟ اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. نسأل الشيخ باكر: العصفور الطير له بول؟ له مخرج للبول؟ شو رأيك شيخ باكر؟ الدعية التفت له وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، مش هيك؟ هو مش شايف، قد يكون موجود وقد يكونش موجود. الدعية في محله، من يهتم بالطيور يعرف، الدعية في محله أن الطائر لا مخرج للبول له، لا يبول. فعندما قال العام التفت: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه والطير لا بول له، فخارج تخصصا لا تخصيصا. أنا سبق ذكرت في الرسالة العملية، عفوا في الأصول، لما كنا في الحلقة الثانية في السنة الماضية، ماذا قلت؟ هناك فرق بين التخصيص والتخصص. صبحكم الله بالخير. عندما نقول تخصيص يعني ماذا؟ داخل موضوعا خارج حكما. لما نقول تخصص يعني خارج موضوعا فضلا عن الحكم. هنا فيما نحن فيه، إذا كانت الرواية تقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه والطير إن ثبت أن لا بول له ولا مخرج للبول، فيكون خارج تخصيصا أم موضوعا؟ موضوعا تخصصا. فاغسل ثوبك من أبوال هذا لا بول له، فالرواية العامة تشمله بالأصل أو لا تشمله؟ لا تشمله، حتى نقول دخل ثم خرج. وضحت النكتة؟ فقيل في محله أن الطير لا بول له إلا الخفاش من الطير. واعتمد القائل في هذا وهو غير واحد، مش واحد بس أكثر من واحد، في ذلك على رواية. الرواية عم بتقول لك الطائر لا بول له. كيف قالت لنا الرواية؟ اسمع بالله عليك، الرواية تقول هذا المعنى. قال عليه السلام، يا مفضل، الإمام عم بخاطب أحد الأصحاب المفضل، قال يا مفضل تأمل جسم الطائر وخلقته. الإمام المعصوم يقول لمفضل، تأمل فيها نكات حلوة لتفتوا للرواية، تأمل جسم الطائر وخلقته. بكف الإمام شو بيقول له؟ فإنه حين قدر أن يكون طائرا في الجو خفف جسمه وأدمج خلقه، فاقتصر به من القوائم الأربع على اثنين. بده يطير، فالله سبحانه وتعالى بلش يشله يخفف له، تعبيرنا مشان توضح الصورة، ومن الأصابع الخمسة بأربع، ومن منفذين، ومن منفذين للزبل والبول على واحد يجمعهما. شو بفهم منا؟ شو شك عليه؟ لطيف الرواية. فبناء عليه قيل في محله أنه نفس هذا الخرق الذي يخرج هو مشتمل على بول، لأنه يبول ماء وكذا، واللي عنده طيور بالبيت بيعرف أنه هو يخرج منه الماء أم فقط يخرج منه هذا السلح والخور. على كل، إلى أن قال الإمام عليه السلام: وخلق الخفاش خلقة عجيبة بين خلقة الطير وذوات الأربع، جمع له. قال: وهو لذوات الأربع أقرب من خفاش، وذلك أنه ذو أذنين ناشزتين ولسان ووبر، وهو يلد ويرضع ويبول. ويبول لما قالوا ويبول من باب أحسنت، شو بسموها؟ من باب السياق الواحد. فشو إذا وقعوا بوحدة السياق فبسموها مقايسة بين الصدر والذيل. فشو بنقول؟ إذا كان الخفاش يفرق عن باقي الطيور أنه يبول، شو بيطلع منك باقي الطيور؟ فاعتمد عليه البعض في الرواية، ثم حسا لعل البعض مختبر هذا الأمر، فقال أن الطائر لا يبول. إذا كان كذلك فرواية ابن سنان صحيحة صريحة، أنه يقول عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. فالطير وإن كان لا يؤكل لحمه فليس له بول حتى يشمله هذا الخطاب. تقريبا توضحت الصورة بشكل جلي. ذكرني الشيخ علي في آخر الدرس بالنسبة للصلبة، ووعدنا أنه نستقصي الروايات الصلبة والرخوة ذكرت أم لا، كنت أحكي فيها بس كنتش بعد أخواصل نحكي فيها آخر الدرس، أنه يوجد نعم رواية تنص على ذلك، يوجد رواية تنص على ذلك. اتفضل شيخ. هلا بيبقى الكلام أنه بالخفاش، ما هو الحكم؟ جيد شيخ محمد، ما هو الحكم؟ قيل الحكم في الخفاش الكراهة، بوله مكروه، حتى أنه يخرج ولكن لا يخرج مطلقا، يخرج على كراهة، لأنه له بول. ولا تأكل مما لا يؤكل، ولا واغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فيشمل الخفاش. وهناك روايات أن الطير كما مر معنا كل ما يطير ما لا بأس بماذا؟ ببوله وخروقه. الآن أنت صناعة أصولية، أصول بعد، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، ثم قال في ماذا؟ في الطير، كل ما يطير لا بأس ببوله، والخفاش له بول، فاغسل ثوبك يقول بنجاسة بول الخفاش، لا بأس ببوله يعني يقول بطهارته. الجمع بين النجاسة والطهارة خرجوا بنتيجة الفقهاء، قالوا يكره بول الخفاش. واضح إن شاء الله شيخنا؟ أوفر. قال: البول والغائط من غير المأكل لحمه، بالأصل بعد واضح، بالعارض قلنا للجلال والموطوء وما شاكل. إذا كان له نفس سائلة يعرف النفس السائلة فيقول: الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه، وهذا أشرنا مفصلا في الرسالة عملية لا نكرر، أنه له أوداج ويخرج بشغب يشخب دمه يعني بدفع وقوة. هذا النجس الأول والنجس الثاني، دم غائط البول والغائط. الآن والدم والمني من ذي النفس وإن كان لحمه يؤكل، يعني وإن أكل لحمه، دم حيوان له نفس سائلة، أكل أو لم يؤكل دمه نجس. ما نشرس أكثر، هذه واضحة، واستدلوا بالآية بعد، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا وما شكل. أما المني لروايات، قال عليه السلام في حسنة الحلبي: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه. ثم في صحيحة محمد بن مسلم: الإمام عندما ذكر المني شدد عليه وجعله أشد من البول. تقول كيف جعل أشد من البول؟ والبول يطهر بخلاف النجس، ليس من هذه الجهة لعله. روايات كثيرة في المقام بالنسبة للمني، أيضا لا بأس بمطالعتها في بابها. فالدم والمني من كل حيوان فقط أن يكون له نفس سائلة نجس، أما طبعا يؤكل أو لا يؤكل ما منفرق. أما إذا كان لا نفس سائلة له كدم السمك كما ورد في بعض الكتب، دم السمك طاهر كما لا يخفى عليكم، صح أم لا؟ ومنيها إن كان لها مني وكيف هو لا أعلم، شوف آية الله جوجل، إذا كتبت مني السمك ماذا يخرج. والدم والمني من ذي النفس وإن أكل لحمه، والميتة أو الميتة، هناك فرق في اللغة، راجعوا، بتذكر سابقا ناقشت أنه أحد الأخوان فيه ما الفرق بين الميت والميت وبين الميتة والميتة. رب العالمين في كتابه الكريم قال جل وعلا: إلا أن يكون ميتة مش ميتة. في فرق بين ميتة وميتة، نقول ميتة الإنسان نجسة أم ميتة الإنسان نجسة، ميتة أم ميتة رجعوها في اللغة لا بأس، باب الفائدة اللغوية يعني. قال: والميتة منه أي من ذي النفس السائلة وأن أكل، أيضا نفس الكلام. طبعا هناك كلام، طالما ذكرنا الميتة جيد شوي نستطرد بهذا المعنى، عندما نقول والميتة أي من ذي النفس السائلة، يعني ميتة ذي النفس السائلة أكل أو لم يؤكل هي نجسة. ما المراد من النجاسة هنا؟ هل النجاسة الحدثية أم النجاسة الخبثية بالنسبة إلى الإنسان أقصد؟ يعني اليوم في ميت قدامك مات، إذا لمسته لابد أن تطهر يدك على رطوبة، أم المراد إذا لمسته يجب غسل مس الميت؟ ما المراد أن الميتة نجسة هنا؟ خبث أم حدث؟ ممتاز، شايف شيخ علي جايبها من لبها. هو في مقام التكلم عن ماذا؟ عن النجاسات والخبائث. النجاسات الخبثية والخبائث هي يعني أعيان النجاسة، وإن كان هناك كلام بينهم بأنه إذا مات وما زال حارا ولم يبرد إذا لمسته لا يجب غسل مس الميت، ولكن إذا لمسته على رطوبة لا يجب تطهير اليد. ما رأيكم في كلام، في معركة بينتهم في هذه المسألة، إنه هل هن تبعين لبعض في ملازمة إنه إذا أسقطنا الغسل مس الميت لا يجب، يعني ما يعني بدنه على رطوبة طاهر بيكون؟ طبعا اطمئن أنه البعض لم يقبل ذلك، هذا القدر متيقن. على كل كمان الاستفادة من الوقت، في كثير من الأمور بتحصلوها بالمطالعة بالرسالة العملية، مش عم نطلب نطلع على مكان آخر. قال: والكلب والخنزير البريان. شوف عبارة الشهيد الأول عندي، ما بعرف النسخ المحققة، البريان من الشهيد الأول والشهيد الثاني، عندي من الشهيد الثاني. نعم البريان عندك من الشهيد الأول؟
لا
الشهيد الثاني. جيد. الشهيد الأول الماتن يقول: ومن النجاسات وأعيان النجاسة الكلب والخنزير. جاء الشارح: وما ما شاء الله تكاثر وذكر مرارا وتكرارا في الرسائل وفي الكتب الفقهية عامة أنهم قيدوا في البر. الرواية ذكرت البر، الرواية لم تذكر البر، وإنما ادعي الانصراف في المقام. أنه بالله عليك يعني في زمن الخطاب، في زمن الإمام عليه السلام كان يعرف أنه في كلب بحري وخنزر بحري، حتى قال لهم الإمام عليه السلام أنه هذا كمان مشمول للخطاب، فقالوا الخطاب يقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن مزروع بأذهان الناس أنه في كلب بري وفي خنزير بري، أما خنزير بحري لهذا كلهم لاكتشفوا، وكذلك الكلب والفرس وما شاكل هودي البحريين. على كل فبناء عليه يقال ببركة الانصراف أن ما هو متعارف عند الناس كان الإمام في مقام بيان حكمه أن هذا يعني الكلب والخنزير هو عين نجاسة، وما هو هذا مزروع بأذهان الناس والعرف آنذاك هو البري. فلذلك قيل فقيد بالبري، قيد بالبري لإلنا في ذاك الزمان ما في داعي قيد بالبري، أصلا بيعرفوش إنه إلا بري هني، أصلا إذا قال لهم بالبري بقولوا له هذا القيد مش احترازي، هذا قيد توضيحي بيفهموه ساعتها، هذا القيد بصير توضيحي بالنسبة لإلهم، بالنسبة لإلنا احترازي، احترازي عن البحري واضح. جيد، الكلب والخنزير، هناك رواية جيد نذكرها ولكن نذكرها بعد هذه العبارة، قال وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة، يعني الكلب والخنزير أعيان نجاسة في كله وكلكله، كل شيء في الخنزير والكلب كرمكم الله أنه ماذا بتلي هذا شعر لا تحله الحياة، هذا ظفر، هذا سن، هذا ما أدري شو عظم لا تحله الحياة. نقول وإن كان ورد في الدليل الخاص أن كل شيء فيه نجس إلا في رواية عملت غوغش عند الفقهاء، ما هي هذه الرواية؟ أن شعر الخنزير يستفاد منها أن شعر الخنزير طاهر. شو هي الرواية؟ أقرأها لكم، شوف الرواية اتفاقا رواية صحيحة، ليش عم تبلبل؟ رواية صحيحة. ماذا تقول؟ عليكم السلام والرحمة. قال لي صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيح زرارة صبحكم الله بالخير شيخا، زرارة سأل الإمام عليه السلام عن ماذا؟ عن الحبل يكون من شعر الخنزير، حبل يكون من شعر الخنزير، صحيح الرواية ترى، يسقى به الماء من البئر، حبل فيه دلو ينزل في البئر، وعلى المشهور المتقدمين أن مجرد الملاقات للبئر ينجس. جيد، شعر خنزير معلق فيه دلو، شعر هو عبارة عن حبل معمول من شعر الخنزير معلق فيه دلو، يسقى منه من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء يا ابن رسول الله؟ سألوا زرارة، قال عليه السلام لا بأس. هذه عملت شو؟ معركة فقهية فعلا، يعني شو لا بأس؟ أصل صلى الله عليه وسلم نقول إنه ما شاء الله الكلب والخنزير، بعد ما جيناش لخيون سخيون ناطر بعد شوي كافر، الكلب والخنزير بجميع أجزائهما حتى ما لا تحل حياة، عجأناها يعني، تجي رواية بتقولنا ستوب، شعر الخنزير طاهر، طبعا ما قلت باللفظ بس واضح أنها عم تنزل بالبير وتطلع وعم بتوضى من السطل اللي طلع فيه. هل أنت لما بتنزل بالله عليك عندما تنزل هذا الحبل والدلو في الماء يعني قطعا 99.9% بده يلاقي الماء، ماء البئر أولا، إذا لم يلاقي ماء البئر فشو بده يعمل؟ مولانا أنت عم تشتغل وبدك تتوضى منه وبيجي على مي وبنقط فوق السطل، هودي كلهم عاديات بيصوروا عنا، إذا شرب مي بدي نقط فوق السطل أنت شايله وعد عم تفضل الشاخ وعد وكان على كل هيدا كيف ما نحلها. صاحب الحضائق رضوان الله تعالى عليه صاحب الحضائق المحدث أخباري، بعد صاحب الحضائق بالقطها يعني عنده خبرة بالأخبار، شيخ يوسف البحراني أعلى الله في الخلد مقامه، قال أنا ببركة هذه الرواية أحتج عليكم في ماذا؟ في أن البئر ليس بمجرد الملاقات ينجس، ولو كان بمجرد نعم ايه بس ينزل بالبئر يستقى به الماء من البئر. من البئر لما بتنزل انت بعدنا قايل لما بتنزل حبه الماء حبل والسطل بديش يلاقي البئر.
هو عم بيقول انا احتج عليكم بذلك ان البئر لا يتنجس.
لا يتنجس هو هذا اللي بدي اقول لهم اياه. هو لو لا يتنجس فانت شلت ماء متنجس كيف اتوضى منه؟ ما قالوا لا باس. فهو استفاد ان بمجرد الملاقات يعني ملاقات النجس. لماذا؟ يعني لو كان نجس شعر الخنزير فبمجرد الملاقات على دعواكم ماذا؟ أنه مفروض ينجس البير. والحال أن الإمام ماذا قال؟ لا بأس يعني ما في نجس.
ربما في خصوصية بشعر
الخنزير. ما هو هذه الدعوة؟ ما هو هذه الدعوة؟ أن كل شيء فيه نجس إلا الوبر بحسب الرواية. هو صحيح أم لا؟ بلش حيص وبيص بين الفقهاء. بعض الوجوه لبعض العلماء قال لا هذه الرواية حتى تنسجم مع ما ذكرناه أولا أن الخنزير بجميعه نجس. قال آنذاك الحبل على قسمين. شوف حل المشكلة. تقبل الحل ما بتقبله بغض النظر. بين لك أنا رأي بعض العلماء عقد على قسمين. الحبل من فوق إلى وسطه أو أكثر شعر خنزير والباقي لا حبل عادي كما يعمل سابقا من الكتان ومشاكل ما أدري. فقال لهم بدنا نحمل الرواية نطلع من المشكلة فيكون الحبل هو عبارة عن جزئين جزء شعر خنزير وجزء آخر لا طاهر والذي يلامس الماء الطاهر. طلعنا من المشكلة على كل هذا ذكر هلا على شكل على كل هذا ذكر وذكرت وجوه أخرى ما ناش نشوش أذهانكم فيها. على كل هذه الرواية من حيث النتيجة ماذا؟ معرض عنها وإن كانت صحيحة إلا أن الأصحاب أعرضوا عنها. وإعراض الأصحاب عن الرواية وإن كانت صحيحة موهن لها فيسقطها عن ماذا؟ عن الحجية. فتركها الأصحاب وأفتى على خلافها أن الخنزير والكلب بجميع أجزائهما نجسان. خلصنا؟ عيشناكم جو معين قلت أنتم حيتغير شيء بعدين كان
لشعر الخنزير إذا كان بالحرب فقط.
ما هو الكلام إنه الإمام عليه السلام في الروايات الأخرى كان في مقام البيان بجميع الأجزاء. لو كان له خصوصية لاستثنى في وقتها. ليش بتجينا بس رواية عادة بموضوع كذا؟
ولما هي الدلالة الصح على هلا اليوم مثلا فيما نعرفه من فترة إنه المشاعر نزل بالبير.
ليش؟ عشان نحن عنا بمجرد الملاقات ما بينجز.
جيد.
بس مش معناته شعر الخنزير طاهر.
بس انتبه. مش واضح منها إنه لا بأس
لو رايح على الميات للسطل ولا الميات. لا لا بأس ان تتوضأ بالماء الذي اخرجته من البئر بالنص. واذا ابتل هذا الحبل من الماء انت بتعرف اكثر من غيرك اذا مجرب انه بده ينزل ولو قطرة صغيرة فوق السطل كيف بتتوضأ منه لو كان شعر الخنزير نجس. على كل كثير حكاية لسه انا عم بقول لك قراءة ما شاء الله يعني من كتاب لكتاب. على كل هلا بس حاول نعمل خلاصة مشان نستفيد من الوقت. اللي بده يحب يطالع ما شاء الله الكتب موجودة يعني بمفتاح الكرامة وبالمختلف الشيعة والشيخ في المبسوط وابن إدريس ومسالك الأفهام والحضائق الناظرة والمجمع الفائدة والبرهان. هذا اللي ذكرته هلا بكونوا مفتحين يعني عم نشتغل فيهم. على كل أما المتولد من أحدهما قبل أن نقول متولد من أحدهما قال وما تولد منهما وإن باينهما في الإس. جيد. خنزير تزوج كلبة أو ماذا؟ أو كلب تزوج خنزيرة وطأها عقد عليها وطأها. إذا أنتم عندكم مشكلة إنه بموضوع الوطأ عقد عليها وطأها فأولدت ماذا؟ هذا الولد أبوه كلب وأمه خنزيرة أو العكس. هذا الولد ما حكمه؟ هل حكمه مثل الأب والأم إنه عين نجاسة الأب والأم فهذا يكون كذلك أم لا؟ هذا البحث. وضح البحث؟ هذا البحث. تذكروا بلا ما ذكركم وجعلكم راسكم هلا بليها. وما تولد منهما وإن باينهما في الاسم. يعني قد يخرج مولود من كلب وخنزيرة أو من خنزير وكلبة. مولود بتشير على مش مبين خنزير بتشير على مش مبين كلب مخلوق ثالث. ممكن تحصل هي مثل ما قلنا بموضوع ماذا الحصان والحمار طلع مخلوق سموه بغل صح؟
سلام موجود
هلا حتى في الطيور بسمع أنا إنه الحسون إذا تزوج من كنارة بيطلع نغل، سمعينها على كل نس. مهم هلا بغل ونغل جاي السجعة لطيفة هون، هلا ما نزبط له شيء اسم كمان نزبط السجعة لهذا الثالث هنا. شو شيخ شاكر على كل خنزير تزوج كلبة خرج مولود، تنظر شو لا معروف كلب لا معروف خنزيرة. طيب إذا موضوع الشبه ما بيشبهش لا أمه ولا بيو، شو ما نعمل فيها شيخ عليه؟ قيل لذلك نبه قال وإن بايناهما في الاسم، يعني في الاسم يعني فيكش تقول عنه كلب، إذا قلت عنه كلب فالأحكام تتبع العناوين فتقول عنه كلب يعني نجس، والأحكام تتبع العناوين إذا كان خنزير. طيب هو محير لا كلب ولا خنزير، شو بنعمل؟ قال حتى ولو باينهما في الاسم فنحكم عليه بالنجاسة. لماذا؟ لماذا؟ هو جواب بالذكرة، الشهيد الأول جوابنا بالذكرة، جبت لكم العبارة. قال في الذكرة المتولد من الكلب والخنزير نجس، ليش؟ لنجاسة أصليه، أصليه يعني الأب وال. خلص جوابنا. قال شو ما كان هذا بدك سميه سميه، سميه دجاجة يمكن يطلع بيشبه الغنمة، يمكن مثلا وسميته غنمة أنت. هنا ما منقول بهذه الحالة، عم بقول صاحب الذكرى يعني الشيء الأول، عم بقول بهذه الحالة لا تقول لأنه يشبه النعجة تقول طاهر لأنه سميته نعجة، وأنتم قلتم الأحكام تتبع العناوين وعنوانه واسمه نعجة فهو طاهر. قال لا بسكر عليك الطريق، شو أصلاه نجسان فلنجاسة أصليه فأحكم عليه بالنجاسة. خلصنا الأصل الأول والثاني كل منهما نجس. هلأ غير، قال طب لو كان أحدهما نجس والثاني طاهر، كما لو وطأ خنزير ماذا؟ غنمة، أو وطأ كلب نعجة، هون شو بنعمل؟ طلع ليش موجودة؟ نقل لي أحد الإخوان في أمريكا إنه شاف هذه الحالة، بلقحوا مولانا من مثلا من خنزير وحيوان آخر وبحطوها، حط على الجوجل مثلا مخلوقات عجيبة وكذا مركبة من هيك، بيطلع عندك شغلات غريبة عشان تطلع فيه مش معروف شو هو، هني بلزقوا فيه اسم وبيمشي موجود. ليش موجود؟ على كل أما خلصنا هلأ متولد من أصلين نجسين، هلأ واحد طاهر واحد نجس، وأما المتولد من أحدهما وطاهر يعني من كلب أو خنزير زائد نعجة مثلا طاهر مثلا، قال فإنه يتبع في الحكم الاسم. لطيفة بالأول، إذا الأصل نجس الأصلين نجسين ما بيتبع الاسم حتى لو سميته نعجة. أما إذا كان أحدهما طاهر هون بيتبع الاسم. شو بيطلع؟ بيشبه أمه، بيشبه بيو، بيشبه مخلوق ثالث، منشوف بني بيشبه. شو بتسمي مثلا خنزيرة مع جدية نعجة وما شاكل؟ إذا طلع نعجة طلع مخلوق ثاني بيشبه الجمل سميته جمل نعجة فتحكم عليه بالطهارة، لأن هنا بتجرية أنتم مرتاح، هنا الحكم يتبع العنوان والاسم. أما إذا بيشبه بيو الخنزير أو الكلب فالعنوان أيضا يتبعه الحكم. قال فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما، يعني قد ما بيطلعش بيشبه الخنزير والجدية مثل ما عبرنا، يمكن بيطلع بيشبه شيء ثالث، بيشبه خاله أو عمه، الله بيعرف شو بعرف. عجبت الشيخ باكر. على كل هذا شو بنعمل؟ بحسب ما بتسميه. ولكن المشكلة، كل المشكلة هذه بس منضيفك وإن كانت هي مش ظاهرة في العبارة، إنه إذا طلع مخلوق مش عارفين شو بدنا نسميه أول مرة منشوفه. يا أخي إذا بيشبه أمه منقول عنه شو؟ جدية. إذا بيشبه بيه منقول خنزير أم كلب. إذا بيشبه يا أخي شيء آخر منقول عنه مثلا جمل و. طب إذا بيشبهش حدا، هذا أول شبه هيك مركب تركيبة غريبة، ها شو ما نعمل فيه؟ هلأ بقوله، هلأ بقوله فإن انتفى المماثل، هذيك العبارة ما بيظهر منها هذا المعنى، هلأ عم بيعبر. قال فإن انتفى المماثل، طب شو بنعمل؟ ما ليس له شبيه، هذا أول واحد. قال فإن انتفى المماثل فالأقوى الطهارة وإن حرم لحمه للأصل فيهما. يعني ماذا؟ يعني لحمه حرام أكله وهو طاهر العين، مثل ماذا؟ مثل الأسد، مثل مثل السنورة، مثل كل الحيوانات غير مأكولة اللحم وهي طاهرة، أسد، نمر، سنور، أرنب، صح؟ كلهم هودي غير مأكول اللحم وطاهر. فقال هذا لأصالة الطهارة من جهة ذاته فتجري هنا. مخلوق جديد ما بنعرف طاهر أم نجس، فنقول كل شيء لك طاهر، فتجري فيه أصالة الطهارة في ذاته. لحمه شو؟ ها، لا تقول كل شيء حلال حتى على حرام، لا، إجا شيء اسمه أصالة عدم التذكية بالروايات بالنسبة للحم، فتجري فيه أصالة التذكية. هذا تجري فيه أصل آخر بالنسبة للحمه، أنه لحمه يجب الاجتناب عنه، طاهر في ذاته، لحمه محرم. أما الكافر، هذا الخيط القيل أن أصالة عدم التذكية ليس المراد منها فقط موضوع الذبح وعدمه. أنا عرفت وين راح ذهنك يا شيخ علي. قيل لا، أصالة عدم التذكية حتى من هذه الجهة، أنه ذكي أم ليس بذكي، هناك مذبوع الطريقة الشرعية أم لا، منقول مذكى أم غير مذكى، فنجني هناك أصالة عدم التذكية، الأصل أنه غير مذكى. أما هنا لحمه ذكي، يعني لحمه يؤكل أم ليس بذكي، قالوا أيضا هنا منوسع وتشمل. نعم، فأيضا نقول أيضا في ماذا؟ في موضوع الموضوع وليس الحكم، نقول هذا لحم لا أعلم أهو حلال الأكل أم حرام الأكل، موجود الدم مخلوق بعرفش يؤكل لحمه أم لا، فقالوا بالنسبة إلى اللحم فيما نحن فيه نجري أيضا أصالة التذكية، وصرح فيها أكثر من شارح وعالم. لذلك للأصل فيهما، يعني في موضوع الطهارة أصالة الطهارة في حد ذاته، في موضوع اللحم أسموها أصالة عدم التذكية. وللتأمل مجال، وللتأمل مجال في ماذا؟ في أصالة عدم التذكية. دير بالك شيخ محمد بالنسبة إلى الماء كي لا يقع. أما الأخ الثالث الكافر، الكافر أيضا هذه معركة فقهية منذ القدم مش هلأ. أولا، ما الفرق بين الكافر والمشرك؟ ثانيا، أن الكافر ما هي القيود والشروط المأخوذة فيه حتى أميز هذا كافر أم ليس بكافر؟ كيف بدي أحكم عليه؟ يعني هناك ضابطة لابد أن تكون واضحة حتى تقول فلان كافر ثم تصب عليه حكم النجاسة أم لا، لابد العرش ثم النقش، موضوعا متحقق أم ليس متحقق الشروط في هذا الشخص المشكوك في الخارج. قال والكافر عين نجاسة. هلا ببلش، أصليا كان أم مرتدا؟ إن هو كافر أصلي أم لا، كان مرتد عن فطرة أو عن ملة؟ وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض الضروريات، يقول أنا مسلم، قد يقول مثلا فرقة الدروز يدعون الإسلام ينتحلون الإسلام على الفرض. هلا جاي ذكرتوني بشغلة صورتها فرجي بقرأ لكم إياها. اللهم صل محمد وآل محمد. فهذا ينتحل الإسلام دينا، إلا أنه ينكر ضرورة من ضروريات الدين. كيف يعني؟ قال بلش شوف العبارة، قال وضابطه من أنكر الإلهية. شو ضابط الكافر؟ ضابطه يرجع إلى الكافر، كنا نقول قبل شوي العرج ثم النقش، كيف بنميز الكافر عن غيره؟ من أنكر الإلهية، يعني بنعبر عنه نحن ملحد، هذا قدر متيقن، بوذي، سيخ، هندوس، هودي الجماعة كلهم شو؟ كفرة، كافر غير كتابي، ملحد. أو أنكر الرسالة، إنكار الرسالة يستتبع إنكار المرسل الذي يعود إلى إنكار النبوة، وهي ضرورة من ضروريات الدين، بعض أصل من أصوله، صح أم لا؟ جيد. بعد، أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة. هنا عندما قال هذه العبارة فتح لنا بحث، أن في بعض الناس قد ينكر ولكن عن جهل لا عن علم. كيف يعني؟ شوف الرواية الشريفة، رواية لطيفة جدا تحدد لنا الضابط. قال الإمام عليه السلام سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا، قال عليه السلام من قال للنواة أنها حصات وللحصاة أنها نوات ثم دان به. عجيب، رائع الرواية. أعطانا الضابط الإمام كيف من ميزة ده مشرك ولا لا، بيطلع بالحصى بقول عنها نوى، بيطلع بالنوى بقول عنها حصى، ويدين بها يعني بحاججك، يعني يؤمن يعتقد ويحاجج بذلك. يعني عن علم أم عن جهل؟ عن
علم.
يعني هذا يعلم أنها حصى ومع ذلك يقول نوى، والعكس. كم مسألة الشمس في رابعة النهار، شمس طالع العالم ترى ومع ذلك ينكر وجود الشمس. أما عن جهل غير معلوم خصوصا عند فقهائنا أن من ينكر ضرورة أو ما ثبت في المذهب أو في الدين ملحق بهذا حكما إذا كان ذلك عن شبهة أو جهل. لذلك شو عبر؟ ما علم ثبوته من الدين ضرورة. علم ثبوته من الدين هو يعلم أن ذلك ثابت، مع ذلك والعياذ بالله جحدا وإنكارا وتعسفا ينكر ذلك. إيه هيدا منقول له كافر وحبت ماسك، أيضا كافر طابش بتعبير البعض. البعض تمسك، التفت الآن، البعض تمسك لحكم نجاسة الكافر ونجاسة المشرك بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام في كتابه الكريم في سورة ماذا؟ التوبة، والله العالم، آية 28. جاي قال شوف، قال رب العالمين في كتابه الكريم إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اختلف بين المفسرين حتى بين الفقهاء أن النجاس هل المراد منها النجاسة يعني الخبثية يعني المتعارفة هو نجس، أم ليس المراد منها ذلك؟ ذهب، التفت له، ذهب مشهور بل أكثر بل إجماع المتقدمين على أن الكافر نجس، بل أكثر من ذلك وإن كان كتابيا. يعني حتى النصراني واليهودي والمجوسي عند المتقدمين نجس، وخالف في ذلك أهل العامة من المتقدمين. العامة من المتقدمين قالوا اليهودي والنصراني والمجوسي أهل كتاب طاهرين، الشيعة علماء الشيعة المتقدمين قالوا أهل الكتاب نجسين. وهذه المعركة موجودة الآن في زماننا، ليش مستغرب؟ الإمام الخميني من الذين يقولون أن أهل الكتاب نجس، نجس حتى لو كان يهودي أو نصراني نجس، على الخلاف في عباراته، منها ما يظهر منها الفتوى ومنها ما يظهر منها الاحتياط الوجوبي، ولكن السيد الإمام يقول بنجاسته، السيد الخوئي يقول بنجاستهم على الأحواط وجوبا. الآن المعاصرين الأحياء السيد القائد والسيد الثاني حفظهم الله هم الذين يقولون فقط في طهارتهم والاحتياط الاستحبابي على الاجتماع، ولكن المعركة موجودة. يعني مش أنه والله كلام جديد، لا، كلام مولانا مؤصل له إلى يومنا هذا، المعركة الفقهية موجودة. ولكن إنما المشركون نجس في الرواية قيل في التفسير أن المراد من المشرك في هذه الآية الشريفة هو المشرك قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام، لأن المشرك غير الملحد، الملحد عرف أنه لا يؤمن بإله، أما المشرك يؤمن بوجود الله إلا أنه يوجد ويوجد شريك هذا الصنم الذي يعبده حتى يقربنا من الله زلفى. شكال مولانا على كل المشرك هو هذا. فقيل، ها التفت الآن بتقول لي طيب أنت عم تتحدث عن كافر بثبت نجاسته، جبت لنا آية المشرك، شو جاب لجاب؟ قيل في محله، شوف التفت، القياس محرم ومعرض عنه في المذهب الحق عندنا يعني إلا في موردين، إلا في موردين، قياس منصوص، هذا بالأصول بتاخذوه إن شاء الله بمرحلة أعلى، قياس منصوص العلة وقياس الأولوية. والأولوية على قسمين: عرفية عقلية. التفت حتى نوضح لما نقول، نحن في مقام بيان أن الكافر ما هو الدليل على نجاسته. نقول إذا ثبت أن الآية الشريفة إنما المشركون نجس، أن معنى النجاسة فيها وما نحن فيه الخبثية، التفت الخبثية، فنقول من باب قياس الأولوية، إذا كان المشرك الذي يؤمن بوجود الله وإله آخر حكم عليه الباري في النص القرآني بالنجاسة، فما ظنك بالذي لا يؤمن بالإله أصلا؟ فقياس الأولوية أجروه في المقام وقالوا إذا كان المشرك نجس وهو يؤمن بوجود الله، فما ظنك في حكم من لا يؤمن أيضا بإله؟ عرفت ليش جبت هذا التقسيم؟ حتى أقول لك القياس ما تدفعت إلا قياس، هذا قياس أبي حنيفة. نقول لا، إلا في موردين: قياس منصوص العلة وقياس الأولوية. منصوص العلة بعد واضح، الخمر نجس لأنه مسكر، فكل مسكر حرام، فأجرع المسكرات والمائعات بالأصالة كما سيأتي أنها نجسة. قياس الأولوية فيما نحن فيه، مثاله الثاني: ولا تقل لهما أف. للوالدين الله عم بينهاك أنه ما تقل لهم أف، فبالأولوية أنه ما تضربهم. بتقول لا، الله قال لي ما قل لهم أف، حرام قل لهم أف، يعني بس فيه يضربهم، أصالة الحل فيه يضربوا لبعض، يلا هذا كف. أو قال لي أف، ما قلت لهش أف، قال لي دغري نولته بالكف. بتصير والله بتصير البعض بدي يجمد على الآية القرآنية. نقول أولوية بابا، إذا الأف أنت منهي عنها، فما ظنك بالضرب؟ حتى ورد في بعض الروايات الشريفة لو أن الله عز وجل بالتعبير مضمون الرواية وجد كلمة أقل من أف لذكرها في القرآن، يعني أن ما يعق الولد والده هي أف، فبتقول لي لا يعني بضربه، هب الأولوية أنها خارجة يعني محرمة ملحقة بالأول. هذا يسمى بقياس الأولوية. العقلية والعرفية اختلفوا فيها، فقالوا أن القياس الأولوية العرفية مثل ما ذكرنا هو الذي مستخرج، أما العقلية فغير معلوم. نقول لهم، وهذا غير واضح في كلماتهم، ممكن أن يستخرج من بعض كلمات الأصوليين، أنه كيف نميز في بعض الموارد أن القياس المأخوذ فيه في المقام هو عرف أم عقلي؟ هذا يأتي إن شاء الله تفصيله، يعني أما قبل الدرس أو بعد الدرس، كيف نميز أن هذا القياس عرف أم عقلي؟ هلأ ممكن يكون تبادل لذهنك شيء أن العرف ما يفهمه العرف والعقل ما كذا، ممكن ندخل من هون ونحكي فيه إن شاء الله مفصلا. قال: وضابطه من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعد ما علم ثبوته من الدين ضرورة. تعلمون أنتم أنه يوجد هناك أحسن ضروريات دين وهناك ضروريات مذهب، لذلك نقول نحن أن هذا خلاف ضرورة المذهب، هذا خلاف ضرورة الدين. ما الفرق بينهما؟ ومسألة الأصول والضروريات هذه مفروض بحثت إما معكم مرئت معكم أو ستبحث إن شاء الله كيف نميز بها. وهل منكر ضرورة المذهب يخرج عن الدين والملة والإسلام أم لا؟ فقط يخرج عن الإيمان، لأنه منكر لضرورة مذهب، فإذا أنكرها يخرج عن الإيمان لا عن الإسلام، فيخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. ثم إذا أنكر ضرورة إسلامية فيخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وإذا خرج إلى دائرة الكفر في بعض الروايات كأنه في المعصية ذكر، أنه إذا فعل ما فعل يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ثم من الإسلام إلى دائرة الكفر والشيطان، والشيطان لا يقبله. في بعض الروايات قرأت الشيطان مش بيقبله. على كل بدي استفد من هالكم دقيقة لأقول ارجع للنكتة اللي تفضل فيها الشيخ علي. الشيخ علي سأل في البحث السابق، يعني معاش حرزين ندخل بالمسكر عشان طويل الزايد يحتاج إلى وقت مستقل. قلنا هنا يستحب التباعد بين البئر والبلوعة بخمس أذرع في الصلبة، وأما في الرخوة بسبع أذرع. الرواية اتفاق نحن قرأناها شيخ علي، ولكن في وقتها لا تعمى الأبصار إنما تعمى القلوب التي في الصدور. للأسف ما التفتنا للنكتة الموجودة في الرواية. قال عليه السلام إمام الصادق صلوات الله عليه: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة، فقال عليه السلام: إن كان سهلا فسبع، وإن كان جبلا فخمس. هذه الروايات عرضوا لها ما شاء الله في الكتب بعد المراجعة، قالوا السهل المراد منه الأرض الرخوة، والجبل المراد منه الأرض الصلبة يعني الأرض الجبلية. مش الجبل يعني يكون جبل، إن يكونوا بجبل هن البئر والبالوعة، لا، عندما يقول وإن كان جبلا يعني وإن كان هذه المسافة الموجودة بينهما في أرض جبلية هي الأرض الصلبة والصخرية فيكون خمس، وإن كان سهلا يعني أغلبه التراب والرمال فيكون سابع. فبهاركة هذه الرواية أفتوا على طبقها. لا لا أصلا لا 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 أبدا ما في تكلف أصلا، حتى ما شعرت يعني تقريبا أنا أعبر لك ما شعرت أحد حتى على مستوى الاحتمال احتمل الخلاف. لو حدا محتمل دورت لك بعجبك يعني، لو بلاقي حدا محتمل انه منلاقيه له وجه ساعتها منقول انه الاصحاب كما قلت بالامس انه نستقصي الروايات، اذا ما وجدنا فمنقول افتى مشهور الاصحاب على ذلك وتبعه المتاخرون، اما لا في روايه خلص منقول كلهم تبع الروايه. ففسروا السهل يعني اذا كانت في الارض السهله انه مش سهله يعني مستويه، سهله يعني هي في طبعها سهله، في مقابل إذا كانت جبلا يعني صخرية، يعني السهلة بتصير شو غير صخرية يعني رخوة. هذا ما ذكر في جامع المقاصد كشف اللثام مفتاح الكرامة فلان فلان فلان. على كل بعد في شيء بالذمة عادة بنحاول نستفيد من آخر دقيقة، إذا في شيء بالذمة نحكي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم جعلنا وجهاء عند الحسين وآل الحسين في الدنيا والآخرة، اللهم ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وخير الختام الصلاة على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.